ومن أركان الإيمان الجليلة هذا الركن الكبير وهو ركن الإيمان بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر عند كثير من الناس يقولون عنه إنه موضوع عسر صعب، ولا شك أن هذا غير صحيح، فإنما أوجب الله عز وجل على العباد أن يؤمنوا به يستوي في الإيمان الإجمالي به كل أحد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أمور الاعتقاد لا شك أنها واضحة جلية، إذ يخاطب بها الذكي والبليغ والعالم والجاهل. فأصل الإيمان بالقضاء والقدر سهل ميسور، وإنما تكون الصعوبة والوعورة في الابتداع والمنازعات الباطلة والشبه الهارغة التي تلقى فيه. أما أصله المبين في القرآن وفي السنة إذا التزم أن يتلقى هذا الاعتقاد منهما فليس بعسر كما سيأتي بعون الله عز وجل في هذه الليلة. سنقسم هذا الموضوع بعونه تعالى إلى النقاط الآتية. أولا، في المراد بالقضاء والقدر، ما معنى القضاء والقدر؟ يراد به تقدير الله تعالى للأشياء وعلمه بها وكتابته لها ومشيئته لها ووقوعها على حسب تقديره سبحانه وتعالى لها. وبذلك يعلم أن القدر ينتظم مراتب أربعة. المرتبة الأولى مرتبة العلم، أن الله علم كل شيء. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق، الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء. وستأتي بعون الله تعالى هذه المراتب بأدلتها في فقرة تأتي إن شاء الله تعالى. الفقرة الثانية، منزلة الإيمان بالقضاء والقدر من الإيمان. ما مكانة موضوع الإيمان بالقدر من أركان الإيمان؟ لا شك أنها منزلة كبيرة جدا، ومجرد كونه ركنا من أركان الإيمان كان يدل على عظم شأنه. فكون الإيمان بالقدر ركنا من إيمانك هذا يدل على عظم قدره، لأنه إذا سقط ركن اختل البناء بأسره، لأن هذا ركن كبير. ثم قد جاءت نصوص عظيمة ثابتة في بيان منزلة الإيمان بالقدر، منها الحديث الصحيح الذي يعرفه عموم المسلمين، وهو أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. فلما سأله عن الإيمان قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والحديث في صحيح مسلم. وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. الشيء الذي لم يتحقق لك يستحيل أن يتحقق، لأن الله ما قدر أن يتحقق. والشيء الذي قد تحقق لك يستحيل أن لا يتحقق، لأن الله قد قدر أن يكون لك. فما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ومن الأدلة على عظم منزلة الإيمان بالقدر ما روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. فهؤلاء عياذا بالله متوعدون بعدم دخول الجنة. ثالثا الفقرة الثالثة في أنواع النصوص الواردة في القدر. النصوص الواردة في القرآن وفي السنة في شأن القدر كثيرة، لأن الاعتقاد مبين تبيينا واضحا في النصوص. فإذا قال لك أحد من أين تعتقدون هذه العقيدة التي أنتم عليها، نقول بالحمد لله من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الناس فلا يؤخذ منهم اعتقاد، ليس لأحد أن يقول تعالوا أيها الناس اعتقدوا كذا لأني قلت، هذا أمر مستحيل، ولا يجوز أن يصدق أو يطاع أحد بهذا، لأن أمور العقيدة مبينة في القرآن وفي السنة، وليست أمور الاعتقاد راجعة إلى أقوال الناس وأهوائهم. فجاءت النصوص كثيرة في القرآن وفي السنة متعلقة بالقضاء والقدر. هذه النصوص إذا نظر إليها نظرة إجمالية وجدت على ثلاثة أنواع. أنواع النصوص الواردة في القدر ثلاثة أنواع، سنذكرها بإذن الله عز وجل ونفصلها مع أدلتنا. النوع الأول في إثبات ما يتعلق من القدر بالرب سبحانه، إثبات ما يتعلق بالرب، وذلك بإثبات مراتب القدر الأربع التي تكلمنا عنها وتقدمت تفصيلا، وهي مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. نتحدث عن مرتبة العلم. المراد بالعلم أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو أنه كان كيف يكون. توضيح ذلك، علم ما كان يعني مما مضى في الماضي وتقدم، ويعلم سبحانه وتعالى ما يكون مما يقع ومما سيقع في الغيب ومما يقع الآن، ويعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو أنه كان كيف يكون. فعلمه تعالى ليس مقتصرا على الأشياء التي تقع، بل علمه تعالى شامل لما لم يقع، لو أنه وقع كيف يكون. مثاله، هذه الليلة لم يأتنا مطر، يعلم تعالى لو أنه أتى مطر هل سيكون هذا المطر نافعا أو سيكون عقوبة، فهو يعلم ذلك مع أنه لم يقع، لأنه تعالى يعلم ما لم يقع لو أنه وقع. وله أدلة كثيرة، منها قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فإذا وقف أهل النار على النار عياذا بالله قالوا يا ليتنا نرد، يعني فنصلح أعمالنا ونستعتب مما أسأنا فيه، قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى مبينا كذبهم في هذا الذي قالوا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، مع أنهم لن يردوا، هذا معنى كون يعلم ما لم يكن، أن يردوا هذا لن يقع، لن يردوا للدنيا، بل إذا وقفوا على النار دخلوها عياذا بالله. ولو ردوا لعادوا، فأخبر أنهم لو أن هذا وقع لهم مع أنه لم يقع أخبر بالذي سيكون من حقيقة حاله. الأدلة كثيرة على مرتبة العلم، نستعرض منها ما يسر الله، منها قوله تبارك وتعالى مبينا عظم شأن علمه وسعته وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا العلم العظيم الذي لا يقدر قدره، وعنده مفاتح الغيب، والمراد بمفاتح الغيب الخمس المذكورة في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأمور الخمس استأثر الله بعلمها، وهي المرادة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر مفاتيح الغيب بذلك. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر. كلمة ما تفيد العموم لجميع ما يكون في البر، كل ما يكون في البر مهما دق وصور، ولو كان مشي نملة سوداء على صفات سوداء في ليلة ظلمة فإنه تعالى يعلمه. ويعلم ما في البر والبحر، ما في البحار من العجائب والغرائب ودقائق الأمور فالله يعلمها. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني ما يسقط من ورق الأشجار إلا يعلمها. وفي الدنيا ألوف وألوف الأشجار، فعلم الله ليس فقط بهذه الأشجار بل بالورقة إذا سقطت من ضمن هذه الأشجار، وما يسقط من الأوراق لا يحيط به إلا هو سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض مما يغيب عن الناس، ولا رطب ولا يابس، وهذا شامل جميع الأمور الرطبة واليابسة كل شيء إلا في الكتاب المبين. ومن الأدلة على هذه المرتبة قوله تبارك وتعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال ابن السعدي رحمه الله في قوله وما يعزب عن ربك، أي ما يغيب عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته، ما يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء، من مثقال ذرة وهي أصغر ما يكون من أصغر الأشياء الذرة في الأرض ولا في السماء، أيا كانت هذه الذرة في الأرض أو كانت في السماء لا تغيب عن الله بعموم علمه تعالى، ولا أصغر من ذلك حتى الأصغر من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أما الأدلة على مرتبة علم الله تعالى من السنة، فمنها ما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار، يعلمها عز وجل، قد علم عز وجل أهل الجنة من أهل النار سبحانه وتعالى. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين، يعني عن مصيرهم في الآخرة، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله يعلم أحوالهم، حتى من يموت منهم يعلم سبحانه وتعالى لو أنهم بلغوا هل يكونون كآبائهم في الكفر أو أنهم يسلمون، الله أعلم بما كانوا عاملين. والأدلة على العلم كثيرة جدا. المرتبة الثانية من مراتب القدر هي مرتبة الكتابة، والمراد بها كتابة الله عز وجل للأشياء كلها، صغيرها وكبيرها، خفيها وجليها، كتابة ذلك في اللوح المحفوظ. كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين العلم وبين الكتابة. تقدم الكلام على مرتبة العلم في الآية السابقة: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فدلت الآية على علم الله ودلت على الكتابة أيضا. وهكذا قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فدلت الآية أيضا على مرتبتي العلم والكتابة، ألم تعلم أن الله يعلم، هذه مرتبة العلم، ثم قال إن ذلك في كتاب، هذه مرتبة الكتابة. وقال عز وجل أيضا في شأن الكتابة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فهذه الأمور التي تصيب العباد قد كتبت قبل ذلك، وهذا المراد بقوله تعالى في كتاب من قبل أن نبرأها. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى: وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر، فكلها قد كتب في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها. وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول بل تذهل عنه أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير. ولهذا قال في آخر الآية إن ذلك على الله يسير. الأمور مهما دقت وصغرت حتى اليسير منها حتى رمقة العين هكذا حركة العين كل ذلك في كتاب. إن ذلك على الله يسير. هو عجيب لكنه ليس على الله عز وجل بعسير، كما أنه تعالى يحيي الخلائق ويجمعها سبحانه وتعالى بعد أن تفرقت في الأرض ومضى عليها السنين المتطاولة، وبين تعالى أن ذلك عليه يسير. إن ذلك على الله يسير. ومن أدلة هذه المرتبة، مرتبة الكتابة، الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سبحانه وبحمده. فهذا فيما يتعلق بمرتبة الكتابة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والتي يراد بها أنه لا يقع في الكون تحريكة ولا تسكينة إلا بمشيئة جبار السماوات والأرض، فلا يقع في ملكه سبحانه وبحمده شيء لا يريده، وما من شيء يريده إلا ويقع سبحانه وبحمده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الأدلة على مرتبة المشيئة كثيرة جدا، أورد منها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجليل شفاء العليم أكثر من 60 آية، وذكر أنها أنواع. الآيات في القرآن أنواع، تارة يخبر سبحانه أن كل شيء بمشيئته، وتارة يخبر أن ما لم يشأ لم يكن، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع الذي وقع، وتارة يخبر أنه لو شاء لجمع خلقه تعالى على الهدى وجعلهم أمة واحدة، وتارة يخبر أنه لو شاء لكان الأمر خلاف القدر الذي قدره، إلى غير ذلك من الأنواع. من الآيات الدالة على هذه المرتبة قوله تبارك وتعالى: كذلك الله يفعل ما يشاء، وقوله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، قوله سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، قوله سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وبحمده. أما الأدلة على هذه المرتبة، مرتبة الكتابة من السنة، فمنها ما رواه الإمام أحمد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جعلت لله ندا ما شاء الله وحده، ونهاه عن أن يقرن بين الله بين الرب وبين العبد بلفظ الواو بالمشيئة. وفي الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. لا بد من الفصل. هذه الرواية رواها أحمد وابن سعد، والرواية السابقة جاءت في المسند عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يأتي سؤال من قبل كثيرين: هل الله يشاء الشر أو يشاء الخير وحده؟ فيقال: تقدمت الآيات الدالة على أنه يشاء سبحانه وتعالى كل شيء، فالله تعالى يشاء جميع الأشياء، يشاء الخير ويشاء الشر. مثال مشيئته تعالى للخير: النصر يوم بدر، فكان ذلك من الخير العظيم الذي شاءه، وهزم الله المشركين هزيمة عظيمة. ومثال مشيئته تعالى للشر: مشيئته للهزيمة ووقوعها على المسلمين يوم أحد، ولذا سماها الله مصيبة، فقال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ثم قال: إن الله على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى يشاء الخير ويشاء الشر بلا شك، لكن مشيئته تعالى للشر والخير معا هي من حكمته البالغة. قال الله عز وجل: حكمة بالغة، أي في هدايته لمن هداه وإضلاله لمن أضل، كما ذكره ابن كثير. يأتي أمر آخر في مشيئته تعالى للشر، فيقول القائل: هل من حكمة لله في مشيئة الشر؟ فيقال: إي والله، ربنا عز وجل على صراط مستقيم، وربنا سبحانه وتعالى يفعل الأمور لحكمة جليلة بالغة، ولا يفعل العبث حاشاه سبحانه وتعالى، وقد نزه نفسه عن ذلك. فقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. نزه نفسه عن أن يفعل أو أن يقدر شيئا عبثا، فالله تعالى يقدر الخير لحكمة ويقدر الشر لحكمة. ولهذا إذا قدر تعالى المصائب فإن تقديره للمصائب سواء كانت على الفرد أو كانت على مجموع فإنها لحكمة بالغة. والمثال الذي يوضح ذلك ما وقع يوم أحد، فإن الذي وقع يوم أحد هو أن هزم المسلمون وتشفى منهم أعداؤهم وقتل من المسلمين 70، وكاد الكفار أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الله عز وجل حذره. فتساءل بعض المسلمين وقالوا: أن هذا؟ يعني كيف يقع هذا؟ كيف نهزم وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن المسلمون وهم الكفار؟ فأنزل الله الجواب المبين لهذا إلى قيام الساعة فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة وهي الهزيمة يوم أحد قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر قتل من المسلمين يوم أحد 70، لكن يوم بدر أصاب المسلمون من الكفار شيئين: قتل 70 وأسر 70. ولهذا قال: أولما أصابتكم مصيبة، يعني يوم أحد قد أصبتم مثليها يوم بدر قلتم أن هذا؟ يعني كيف يقع هذا؟ قل هو من عند أنفسكم أي بسببكم. قدره الله عز وجل لحكمة، ما قدره اعتباطا بل قدره لحكمة. قل هو من عند أنفسكم، ثم بين أنه هو المقدر لهذا فقال: إن الله على كل شيء قدير، فهو الذي يقدر الجميع كله. ما الذي وقع يوم أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك جبل يدعى جبل الرماه جمع رامي، جعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجبل نحو 50 من أصحابه، فقال: إن رأيتمونا تخطفتنا الطير فلا تأتوا، يعني لا تبرحوا هذا المكان نهائيا حتى أرسل إليكم. إن رأيتموهم هزمونا فلا تعينونا. إلى هذا الحد يقول: ابقوا على هذا المكان، لأن هذا المكان مكان خطير، لأنه مرتفع ويمكن أن يأتي منه العدو. فكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم جليا واضحا. فلما بدأت المعركة لم يبق الكفار مع المسلمين إلا فترة يسيرة ثم ولوا الأدبار. فلما ولوا الأدبار قال الرماة رضي الله عنهم وغفر لهم الذين كانوا على الجبل، قالوا: انتهت المعركة. وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالبقاء في حال وقوع المعركة، لكن هؤلاء الكفار ولوا الأمر فرأوا أن لهم أن يرجعوا. فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه منكرا لهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبرحوا، فتأولوا رضي الله عنه وظنوا أن المقصود بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حال وقوع القتال وأثناء اشتعاله، أما إذا ولى الكفار انتهى الأمر. فنزلوا، فلما نزلوا رجع الكفار ورأوا هذا الموضع قد نزل أكثر الذين فيه، لأن بقي فيه عبد الله بن جبير رضي الله عنه وعدد قليل ما نزلوا. فأتى خالد رضي الله عنه بوليد قبل أن يسلم، وأتى من جهة الجبل وقاومهم عبد الله بن جبير حتى قطع تقطيع رضي الله عنه، خرجت حشوة بطنه، ما برح مكانه لأن العدد كبير. فأتوا من الجبل فنزلوا وكانت المصيبة، فقتل من المسلمين عدد غفير وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هم الكفار بقتل النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الله حفظه. وأصيب صلى الله عليه وسلم إصابات بالغة ترفعه عند ربه وتبين أنه بشر يصيبه ما يصيب البشر. فهشمت البيضة على رأسه، والبيضة التي تجعل على الرأس مثل الخولة، تقي ضرب السيف، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وأصيب في وجهه، شج في وجهه صلى الله عليه وسلم. واستأسد الصحابة رضي الله عنهم في الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام، حتى قتل دونه عدد كبير من الصحابة، وتترس عليه بعض الصحابة، صاروا يجعلون السهام يتترس عليه، يعني صار واحد يحمي ظهره هكذا حتى يكون السهم في ظهره، حتى لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، في صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست دعوة، وإنما باتباع حقيقي له عليه الصلاة والسلام، إلى أن كف الله شرهم. كم وقع في هذه المعركة من معصية؟ واحدة فقط، وأصيب المسلمون بهذه المصيبة الكبيرة. ولهذا قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة وهي الذي وقع يومئذ قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، يعني كيف يقع هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، أي بسببكم. ثم قال: إن الله على كل شيء قدير، يعني هو الذي قدره. ولهذا قال سبحانه وتعالى في غير هذا الموطن في شأن غير المسلمين: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني أن الله هو الذي يقدر الحسنة ويقدر السيئة سبحانه وتعالى. ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني هو الذي قدرها، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسببك، كما قال في الآية الأخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يعني أن ما يصاب به العبد هو بسبب ذنوبه، ويعفو عن كثير، ما يعاقب العبد بكل شيء، لو عوقب وأخذ الله بكل شيء لأهلكه، لكنه يعاقب ببعض ما اقترفت يده. ما الحكمة إذن في تقدير الله للشر؟ واضحة جدا، الحكمة هي رجوع الناس إلى الله، لأن الناس إذا علموا أنهم إذا عصوا سلط الله عليهم، فإنهم يؤوبون ويتوبون إلى الله، ويعلمون خطورة الذنوب وخطورة المعاصي. ولهذا قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في قوله: ظهر الفساد في البر والبحر، أي استعلم الفساد في البر والبحر بسبب ما قدمت أيديه من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها، ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي ليعلموا أنه المجازي على الأعمال، فعجل لهم نموذجا من جزاء أعمالهم في الدنيا. هنا الشاهد: لعلهم يرجعون، أي عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت، فتصلح أحوالهم ويستقيم أمرهم، فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته. انتهى كلامه رحمه الله. فسبب التسليط على العباد أن يرعوا وأن يرجعوا، لعلهم يرجعون. إذن قد يقدر الله سبحانه وتعالى شرا يكون من آثاره الرجوع إليه سبحانه، وذلك عين الحكمة. ولهذا هذا الدرس العظيم في أحد هو باق مع الأمة إلى قيام الساعة. فإذا نظرت الأمة بأحوالها الآن ورأت أنها أحوال مزرية وأن الأعداء متسلطون عليهم، التمسوا قالوا: أين الطريق إلى الخلاص؟ فيقال: في الرجوع إلى الله، لأن تسليط العدو على المسلمين سببه الذنوب. وإلا فمن المعلوم أن النصر بيده تعالى، كما قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إن سلط الله على العباد الخذلان بسبب ما اقتربته أيديهم، فمن هو الذي يستطيع أن ينصر غير الله؟ ما لهم إلا الله، فعليهم أن يعودوا إلى الله ليخلصهم من أعدائهم. فتتضح بذلك حكمته العظيمة سبحانه وتعالى في تقدير الشر. هنا الشر مقدر ولا شر، ولكن لهذه الحكمة العظيمة فيتضح الآن وجه التقدير. إذن هو من جهة رب العالمين، تقدير الله عز وجل من جهة رب العالمين هو عين الحق، وأعظم ما يكون في الحكمة والعدل. أما من جهة العبد ووقوع القدر عليه فقد يتضرر بلا شك، سواء في خاصة نفسه أو إذا كانت العقوبة عياذا بالله على مجموع، لكن العاقبة حميدة جدا لمن وعى هذا الأمر فرجع إلى الله عز وجل بعد أن حلت به شيء من عقوبته تعالى، إذا لم تكن عياذا بالله عقوبة استئصال. يمثل أهل العلم لهذا بقطع يد السارق. قطع يد السارق من حيث كونها شيئا وقع في محله وحكما صادقا من عند الله في عين الحق والصواب، ومن حيث وقوع القطع على يد السارق وإيلام يده بذلك وفقده ليده هو ضرر على السارق ولا شك، لكنه ضرر وقع في محله، فهو من جهة حكم الله عز وجل ومن جهة تقدير الله حق، ومن جهة وقوعه على هذا السارق أو غيره من تقام عليه حدود الله هو ضرر بلا شك عليه، لكن هذا الضرر هو عين الحكمة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، لأن قلنا إن الإيمان بالقدر جاءت النصوص فيه كما تقدم على ثلاثة أنواع. النوع الأول إثبات ما يتعلق بالرب، وهو إثبات أنه علم الأشياء وكتب الأشياء وشاء جميع الأشياء وخلق جميع الأشياء، هذا فيما يتعلق بالرب. هذه المراتب الأربع. الأدلة على مرتبة الخلق كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. للمفسرين في هذه الآيات قولان، منهم من يقول والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم، فتكون ما هنا مصدرية. ومنهم من يقول المراد والله خلقكم وخلق الذي تعملون بأيديكم وهي الأصنام، فتكون ما هنا بمعنى الذي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى كلا القولين متلازم والأول أظهر، واستدل عليه بحديث إن الله يصنع كل صانع وصنعته. ومن الأدلة على هذه المرتبة مرتبة الخلق، على هذه المرتبة مرتبة الخلق قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهو سبحانه وتعالى خالق جميع الأشياء، كل الأشياء قد خلقها لا خالق سواه، ولهذا قال تعالى هل من خالق غير الله، لا خالق سواه سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من النصوص. النوع الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد. تقدمت الأدلة السابقة في إثبات ما يتعلق بالرب لعظم ربوبيته وكماله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فالعبد له مسؤولية عن أفعاله. ليس معنى إيمانك بقدر الله تعالى وخلقه الأشياء وكتابته الأشياء وعلمه بالأشياء وتقديره ومشيئته لها، ليس معنى ذلك أنك معفى عن أعمالك وما ينجم منك من تصرفات، وذلك أن العبد له نوعان من الأفعال. النوع الأول الأفعال الاختيارية، والمراد بالأفعال الاختيارية التي يختارها هو، مثل أكله وشربه ومنعه وإعطائه وذهابه وإيابه، هذه أشياء اختيارية. فوجودك الآن في المسجد أنت قد اخترته وشئته وأتيت إلى هذا الموضع، وذهابك إلى موضع آخر منعك الله عز وجل من الذهاب إليه هو أيضا مما اخترته وشئته، فالله يؤاخذ بالأفعال الاختيارية التي يختارها العبد. النوع الثاني من الأفعال أفعال للعبد غير اختيارية، يمثل لها أهل العلم كثيرا بالارتعاش. الارتعاش الحركة التي تكون في يد بعض من يصاب في أعصابه بداء فيظل يرتعش، يعني تظل يده هكذا تتحرك أو جسمه كله، هذا الارتعاش هل هو باختياره أو بغير اختياره؟ لا، ليس باختياره. ولهذا إذا كبر ليصلي فإنه يظل في حركة منذ أن يكبر إلى أن يسلم، هل يؤاخذ بهذه الحركة؟ لا، ولا يقال إنك تصرفت وتحركت حركات كثيرة تبطل الصلاة، لأن حركته هذه غير اختيارية. لكن لو أن أحدا معافى سليم ليس فيه ارتعاش صار يتحرك تحركات كثيرة كما يحدث بعض المصلين أداهم، يكثر الحركة من في ثيابه وتقدمه وتأخره ونظره في ساعته وإصلاحه لثيابه، هل هذه الحركات إذا كانت كثيرة تبطل الصلاة. فلو قال أنا حركاتي أقل من حركة هذا الذي منذ أن كبر إلى أن سلم وهو يتحرك، يقول هذا حركته غير اختيارية وأنت حركتك اختيارية، والله إنما يؤاخذ بالحركة بالأفعال الاختيارية لا بالأفعال غير الاختيارية. مثال آخر يبينها أكثر، مثال واحد يتضح منه الاختياري وغير الاختياري. لو أن إنسانا في عمارة يعمر يبني عمارة سقط من أعلاها فمات من أثار هذا السقوط، وآخر صعد عمارة وألقى بنفسه من هذه المسافة العالية فسقط على الأرض ومات، الأول لا يؤاخذ لأنه غير مختار زلت به قدمه وهو لا يشعر، الثاني يؤاخذ لأنه مختار متعمد صعد هذه العمارة وينوي أن يقضيها بنفسه وأتى إلى طرفها وقفز، أما الأول فهو في أثناء عمله أو بنائه زلت به قدمه وهو لا يشعر. هذا عمل واحد الآن، الأول الذي سقط ولم يشعر لا يؤاخذ به لأنه لم يختره، الثاني الذي صعد الدرج ووصل إلى أعلى العمارة ثم قذف نفسه يؤاخذ مع أنهما حصل لهما شيء واحد وهو السقوط من المكان العالي، لكن الأول لم يختر والثاني اختار، فالعبد يؤاخذ بأفعاله الاختيارية. ولهذا نسب الله عز وجل للعبد المشيئة، قال الله عز وجل فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وقال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم، وبين تعالى أن للعبد استطاعة وقدرة، فقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن فللعبد قدرة واستطاعة وله مشيئة وبناء عليها يحاسب، أما إذا لم يكن قادرا فإنه لا يتوجه إليه الأمر. إذا لم يكن قادرا مثلا على أن يصلي قائما يقول صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإذا لم يستطع فليس له حيلة، إذا لم يختر الأمر ولم يشاءه فليس له حيلة، أما إذا اختاره وشاءه واستعمل ما أعطاه الله عز وجل من قدرة حتى فعل ما فعل فإن الله تعالى يؤاخذه به. ولهذا جاءت هذه الآية الجامعة العظيمة وهي قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه الآية فيها إثبات مشيئتين اثنتين، المشيئة الأولى تتعلق بمشيئة العبد وهي الواردة في قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الثانية تتعلق بمشيئة الرب، فالعبد له مشيئة لكن والله لا تنفذ مشيئة العبد لو فعل ما فعل إلا إذا شاء الله، فمهما شاء العبد ومهما خطط ومهما دبر وقدر وسعى وبذل فإنه لا يمكن أن يوقع الأمور قسرا على الله، حاشا لله من ذلك، إن شاء الله أن تنفذ مشيئته نفذت وإن شاء تعالى رده وهو على كل شيء قدير. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى يخاطب رب العالمين فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن، يعني ما شاء الله عز وجل كان وإن لم أريده أنا يقع، وما شئت أنا فإنه لا يمكن أن يقع إلا إذا شاءه الله، فما شئت كان وإن لم أشاء وما شئت إن لم تشاء لم يكن سبحانه وبحمده. هذا ما يتعلق بأمر العبد، وبه نعلم أن العبد أتت النصوص مبينة مسؤوليته عن أفعاله وأنه سوف يحاسب على ما كان من أفعاله الاختيارية التي هي بيده يتمكن منها بخلاف أفعاله غير الاختيارية التي لا سبيل له إلى تلافيها. النوع الثالث من النصوص جاء بالنهي عن النزاع والجدال الباطل في القدر. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش جاءوا يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله تعالى قوله يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، فهذه الآية العظيمة فيها دلالة على أن الذين يخاصمون وينازعون في القدر هم أهل الشر، لأن الذين خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم فيه هم المشركون. لهذا في هذه الرواية جاء كفار قريش، أما أهل الإيمان فليس لهم أن ينازعوا ويجادلوا في أمر القدر، بل يؤمنون به ويعلمون ما أوجب الله من الإيمان بالمراتب وما أوجب الله عليهم من العمل هم. أما الجدال والنزاع والتجاذب والأخذ والرد في القدر فلا يجوز. ولهذا روى مسلم هذا الحديث. روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. يعني لا تخوضوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقول الباطل الذي يفعله الذين لا يتقون الله ممن يتولون سبهم من الرافضة وغيرهم. أمسكوا عن أن تعينوهم بل وردوا عليهم. وإذا ذكر القدر وخاض الناس فيه بالباطل فأمسكوا، لا تخوضوا معهم. وروى اللالكائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان. فالنزاع والجدال في القدر إنما يقع من الأشرار، وهو مما تأخر ووقع من المتأخرين. وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أن بعض الصحابة تجادلوا وتنازعوا في القدر كما روى أحمد في المسند، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أبهذا أمرتم؟ إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، ولكن نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم فردوه إلى عالمه. فالنزاع مرفوض رفضا باتا في القدر، لكن أن تعرف كيف تؤمن بالقدر، أن تثبت العلم لله والكتاب والمشيئة والخلق، وتعرف ما الذي يجب عليك بعد ذلك من فعل الأوامر وترك النواهي، هذا يحقق الإيمان بالقدر. أما النزاع والجدال والخصومة فهذه لا شك أنها منهي عنها ومرهوبة، ولهذا جاءت النصوص هذه وغيرها بذم المتخاصمين في أمر القدر. نأتي إلى الفقرة الرابعة: كيف يقع العبد في الضلال فيما يتعلق بالقضاء والقدر؟ يقع الناس في الضلال في أمر القضاء والقدر بسبب التركيز على بعض النصوص وترك النصوص الأخرى. علمنا أن أنواع النصوص في القدر ثلاثة: النوع الأول إثبات ما يتعلق بالرب من علمه وكتابته ومشيئته وخلقه. النوع الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد وأن له مسؤولية عن أفعاله، وأن الله تعالى جعل له مشيئة واختيارا وسيحاسبه عليه. فيأتي بعض الناس فيركزون على القسم الأول فقط ويثبتون ما يتعلق بالرب وينفون ما يتعلق بالعبد. ماذا يؤدي هذا إليه؟ يؤدي إلى الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه. الذي أنزل هذه الآية المتعلقة بالرب والذي أنزل هذه الآية المتعلقة بالعبد، لماذا تؤمن بهذه ولا تؤمن بهذه؟ فإذا آمن ببعض وترك البعض الآخر سبب له ذلك الضلال المبين. ولهذا إذا ركز على ما يتعلق بالرب فقط ولم يؤمن بما يتعلق بالعبد، قال إذن العبد له أن يفعل ما يشاء، لأن الله كتب هذه الأمور عليه، فلا يؤمر بصلاة ولا ينهى عن فاحشة، ويفعل وينطلق كما يحلو له لأن الله كتب هذه الأشياء. عكس هذا الاتجاه من يركزون على القسم الثاني من النصوص ويتركون القسم الأول، فيقولون الأمور كلها عند العبد، إذا اختار شيئا وقع حتى لو لم يشاء الله، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من الضلال المبين ومن الكفر ببعض النصوص والإيمان ببعض. الواجب كما تقدم أن نؤمن بجميع النصوص مما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى ومما يتعلق بالعبد. أما أن نؤمن الإنسان ببعض ويرد بعضا فهذا فعل أهل الباطل، وبذلك يكون الإنسان واقعا في الضلال بأن يكون على طريقة الجبرية أو على طريقة المعتزلة القدرية ونحوه. البقرة الخامسة ولعلنا نختم بها إن شاء الله تعالى في الرد على المحتجين بالقدر. كثير من الناس إذا أمر بأمر الله تعالى في الصلاة قال: والله كتب الله علي هذا الأمر، كتب الله أني لا أصلي، إذا قيل له اتق الله في شربك للخمر وفي فعلك للفواحش، قال والله إن كان الله كتب لي ألا أفعل هذا أن أتوب من هذا تبت، وإن كان ما كتب لي أن أتوب فأنا لن أتوب. ولا شك أن هذا من أسوأ ما يكون ومن أخبث ما يقال، لأن الإنسان بهذا ماذا يفعل؟ يرد الشرع بالقدر، يرد أحكام الشرع مدعيا أنه يؤمن بالقدر، وهذا من الضلال المبين، لأن الشرع والقدر ليس بينهما تعارض. الذي قدر هذه الأمور سبحانه وتعالى هو الذي أمرك في شرعه بأن تفعل كذا وبأن تكف عن كذا. وعلى هذا يقال إذا قال قائل هذه الأمور إن كان الله كتبها لي من الهداية والصلاح فسأهتدي، وإن كان الله عز وجل لم يكتبها لي فلن أهتدي، كيف يجاب عليه؟ يجاب عليه من عدة وجوه. من أن يقال هل تستطيع أن تستمر على هذه المقولة التي تقولها في أمور دينك تقولها في أمور دنياك؟ إذا قيل لك لا أصلي الفجر غدا، قلت والله إن كان الله كتب لي أن أصلي صليت، فيقال اسمع الآن ابق في بيتك غدا ولا تذهب تلتمس الرزق، وإن كان الله كتب لك الرزق فسيأتيك في بيتك. يقول لا هذا جنون، فيقال فأنت أشد جنونا بقولك هذا في دين الله. إذا قال إن كان الله كتب أن أصلي وأن أكون، إن كان الله كتب أن أكون من أهل الجنة صليت وأطعت الله وتركت الحرام، وإن كان الله كتب لي أني من أهل النار لم أصلي واتركوني أشرب الخمر وأفعل الفحش ولا تقولوا لي شيء، فيقال طبق هذا على نفسك إن كنت صادقا. أنت تريد الذرية والأولاد، إن كنت صادقا فقل إن كان الله كتب لي ذرية فستأتي ذرية بدون زوجة، تستطيع أن تقول هذا؟ يقول لا، الزوجة سبب لا بد حتى تصل إلى حتى يكون لك الأولاد. فيقال فالأعمال طاعة لله وكفا عن معصيته سبب في دخول الجنة، فكما أن الجنة غاية فإن لها أسبابا بينها الله تعالى، وكما أن النار عياذا بالله غاية فلها أسباب بينها الله تعالى. فلماذا تركب طريق النار وتقول إن كان الله كتب لي أن أدخل الجنة فسأدخلها حتى لو لم أصلي وفعلت ما فعلت من المنكرات؟ يقال الجنة غاية معينة جعل الله لها طريقا، من سلكه متوكلا على الله محسنا به الظن فبإذن الله تعالى سيصل إليها. والنار عياذا بالله غاية لها طريق موحش هو الذنوب والمعاصي والعبث بأوامر الله، من سلكه فسيصل إلى النار. قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى أين سيذهب؟ فسنيسره للعسرى. فتركب طريق النار تقول إن كان الله كتب لي أنا كتب لي أن أكون من أهل الجنة ذهبت إلى الجنة، طبق هذا في أمور الدنيا، ابق في بيتك وقل إن كان الله كتب لي الرزق فسيأتي إلي الرزق ولو لم أذهب لعمل ولو لم أذهب لسوق. يقول لا سأموت جوعا. يقال فدخول النار أشد من الموت جوعا، فلماذا تستخدم هذا الأسلوب في أمور دينك؟ إذا قيل لك صلي اترك شرب الخمر ولا تستعملها في أمور دنياك، إذا أتاك البرد القارس الشديد فقل إن كان الله كتب لي أن أستدفع ولا يضرني هذا البرد لم يضرني حتى لو لم أتهيأ له ولم ألبس، يقول لا أنا أضر نفسي. فيقال أنت تضر نفسك أشد وأشد بسلوك هذا الأسلوب العابث في التعامل مع أوامر الله. ولهذا بين الله تعالى أن الذين يستخدمون هذا الأسلوب كذبة، قال الله عز وجل في بيان كذبهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، لأنهم يقولون لو شاء الرحمن ما حرمنا شيئا ولا عبدنا من دون الله تعالى شيئا، لا نحن ولا آباؤنا ولا كنا بالحال الذي نحن فيه، فلو أن الله عز وجل شاء لما كنا بهذا الحال، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني أن هذا فعل الكذابين. وفي قراءة أخرى كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني أنه يكذب الذي يقول هذا. وبدأ من أن يقول لك لا لن أصلي، يقول لك هذا قدر، يدعي كذا أنه رابط بالقدر لكن هو في الواقع كذاب بنص القرآن. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا فنزل بهم البأس. ثم بين تعالى أنهم لا علم عندهم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ما يتكلمون بعلم، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إذن الذي يبين كذب القائل المحتج بالقدر أنه يقال طبق هذا على نفسك في أمور الدنيا، أنت تقول هذا في واجبات دينك فطبق هذا في أمور دنياك، يقول لا أموت جوعا أتعرض للخطر، فيقال فأنت تعرض نفسك للنار وهو أعظم من الجوع وهي أعظم من كل خطر عياذا بالله. هذا الوجه الأول من وجوه الرد على من يقول إذا كان الله كتب الأشياء فلماذا نعمل. الوجه الثاني هو جواب محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أزكى وأعلم من تكلم في القدر، فقد سئل، وهذا من بركة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبركة أسئلتهم، فقد سئل عن هذه المسألة بعينها صلى الله عليه وسلم وأجاب أحسن جواب. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به يعني في الأرض، فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله فلما نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. التصديق والتقوى والإعطاء في سبيل الله طريق ييسر به العبد إلى الجنة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى أين سيذهب عياذا بالله؟ مكذب قد بخل بما أوجب الله عز وجل عليه، مستغني وهو أفقر الناس، استغني عن ربه تعالى فسنيسره للعسرى. وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يعملوا. ومن ذلك حديث سراقة ابن جعشم رضي الله عنه، فقد سأل سؤالا دقيقا جدا فقال يا رسول الله بين لنا ديننا، كأننا خلقنا الآن، كأننا لا نعلم شيئا الآن خلقنا، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ يعني ماذا نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. الإنسان ميسر لما خلق له، الذي يسلك طريق الجنة بالتقوى والإعطاء والتصديق إذا تيسر لهذه الأعمال فبإذن الله هي درب سيوصله إلى الجنة بفضله تعالى. وإذا كان مكذبا باخلا بما أوجب الله عز وجل مستغنيا معرضا فسيصل إلى النار. ولهذا قال اعملوا. وهذا الوجه هو أقوى الوجوه على الإطلاق في الرد، ولا يمكن أن يكون هناك وجه أقوى من هذا الرد. لماذا؟ لأنه الوجه الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الشبهة. فمهما قال الناس جوابا لهؤلاء المناقشين في أمر القدر فلن يقولوا قولا أقوى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية، ولاحظ الفرق الآن بين سؤال الصحابي الذي يريد الخير وبين سؤال المتعنت المعاند، في رواية أن سراقة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر قال رضي الله عنه ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، يقول بعد أن علمت بهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، الآن سأشتد في الاجتهاد في طاعتك. يعني ما جعل هذا القدر، ما جعله سببا في صده عن الأمل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل قل انظر إلى فهم الصحابة، انظر كيف يفهمون يتعاملون مع النصوص. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له زاده ذلك عملا وإقداما على طاعة الله تعالى. الجواب الثالث ونختم به إن شاء الله عز وجل، يقال لي محتج بالقدر الذي إذا قيل له أد الصلاة قال والله ما كتبني الله في المصلي، اترك النظر إلى ما حرم الله عليك، اترك عنك الربا، اترك الزنا، قال والله ما كتب الله لي أن أترك. يقال له هل اطلعت على اللوح المحفوظ وعلمت مكانك من الجنة والنار وعلمت أنك من الأشقياء أو السعداء، على أي أساس تقول إن الله كتب علي ألا أصلي؟ أنت تتكلم عن الصلوات القادمة، إذا قيل لك صل فيما يستقبل واتق الله وتقال والله ما كتبني الله من أهل الصلاة، من قال لك إنك اطلعت على اللوح المحفوظ وأنك رأيت نفسك بالذين لا يصلون؟ فيقال له الأحوال ثلاثة، الأحوال فيما يتعلق بالقدر بالنسبة للعبد ثلاثة: حال مضى كتبه الله، لا ندري ما الله كتب له، وحال نستقبله في الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا ندري هل نحن من أهل الجنة أو نحن من أهل النار، وحال بينهما بين الكتابة السابقة وبين الآخرة التي لم تأتي، وهو الذي عنينا به، وهو الذي يجب أن تتوجه هممنا إليه، وهو الذي لأجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب وحذر العباد وأمرهم ونهاهم ورغبهم ورهبهم، وهو الحال الذي أنت فيه الآن. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان يشغله الشيطان بالشيء الذي لا علاقة له به، وهو كتابة الله السابقة ما تدري أنت عنها، على أي أساس أنت تتعلق بها؟ أنت ما تدري ما الله كتب لك. أو يشغله بطريقة أخرى فيقول: إن كنت من أهل الجنة فسترى إذا وصلت القيامة، وإن كنت من أهل النار فستباشرها إذا وصلت القيامة، ويشغله عن الشيء الذي خلق فيه، وهو الحياة الدنيا التي جعلها الله عز وجل دار ابتلاء ليبلوكم، فيشتغل عما ينبغي أن يعتني به بالشيء الذي لا ينبغي أن يعتني ولا أن يتبعه نفسه، لأنه أمر مضى بالنسبة للغيب المقدر السابق، والمصير المحتوم في الآخرة أمر لا يدري عنه حتى يريد القيامة. والطريق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن ألزمه بأن يسلك هذه الأعمال حتى يصل بإذن الله عز وجل إلى النجاة، وأخبر تعالى أن الجنة لها درب وأن النار له درب، فيشغله الشيطان عن سلوك درب الجنة ويدخله في سلوك درب النار، ثم يبدأ يترك الشيء الذي هو له وينشغل بالشيء السابق الذي هو عند الله وبالشيء المستقبل الذي هو في الآخرة، وهذا من عبث الشيطان. الشأن الأكبر للعبد هو حياته فيما يتعلق بالقدر، أن يشتغل فيها بأن يستثمرها في طاعة الله، وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وقد أعلمه الله أنه من أهل الجنة، بل هو أرفع الناس في الجنة صلى الله عليه وسلم، فهل صده ذلك عن العمل؟ لا والله، كان عليه الصلاة والسلام يصلي إذا انتصف الليل، يعني يصلي يتهجد كما أمره ربه: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء ينام إلا أن يكون في شأن من شؤون المسلمين والخير، فيصلي فإذا انتصف الليل صلى صلوات الله وسلامه عليه إلى السحر، وذلك يعني أنه سيصلي نصف الليل. كيف تعرف نصف الليل؟ انظر إلى غروب الشمس وطلوع الفجر، فإذا كنت في الشتاء فالفجر نحو من 12 ساعة، الليل نحو من 12 ساعة، ذلك يعني أنه صلى الله عليه وسلم سيقوم في المنتصف وسيصلي 6 ساعات عليه الصلاة والسلام من الليل، وإذا كان في الصيف القصير نحو من 9 ساعات فسيصلي عليه الصلاة والسلام نحو من 4 ساعات ونصف، هذا تهجد. ولما صلى عليه الصلاة والسلام حتى تورمت قدماه قيل له: لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو الذي قد غفر له، كما قال تعالى، بين تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكيف بنا نحن الذين لا نعرف ما سيستقبلنا، ولا نعرف متى أعمارنا، هل سنصبح أو لا نصبح، هل سنصل إلى بيوتنا أو لا نصل، كيف نترك الشأن الذي أمرنا الله عز وجل بالاشتغال به وهو العمل والدعاء في الحياة الدنيا، ونبدأ نشتغل بالذي ليس لنا وهو الشيء الذي مضى وكتبه الله، أو الشيء الذي يستقبل في الآخرة. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم ممن حقق الإيمان بالقدر، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه، وخير أعمالنا خواتمها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.